السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله، والذي نتدارس فيه ونتشرف ونزداد إيمانا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتدارس بعض شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن حفظكم الله في باب صفة شراب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه، أما بعد، باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.
وهذا حفظكم الله دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرب ما تيسر ويأكل ما تيسر، ولكن كان يحب الحلوى في الطعام وفي الشراب. والحديث صحيح أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن.
في هذا الحديث المبارك أمور هامة جدا، أولها يسر معيشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته أصحابه إلى بيته، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله يشرب اللبن، ومنها أن البداءة بيمين من شرب، وهذا فيه تفصيل في الحقيقة. فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب البداءة بيمين الساقي مطلقا، وبعضهم قال لا بل بيمين المستسقي، وبعضهم فصل، والتفصيل تجتمع فيه الأدلة والله أعلم. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يؤثر خالدا بالشراب لأنه أكبر، فقال ماذا سن من عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا، ولذلك أراد أن يؤثره. وفيه ذكر يقال بعد الطعام: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، إلا اللبن يقال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وفيه فضل اللبن وأنه طعام هام مفيد جدا.
تخريج.
والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وله أصول في البخاري ومسلم عن غير عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا. بعده.
باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا.
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، والمراد بجده جد أبيه شعيب رضي الله عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، المراد بجده لا جد عمرو، جد أبيه شعيب الذي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. وكذلك تكاثرت الأدلة في صفة شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما وقاعدا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من رأى وجوب ذلك وأن النهي يقتضي التحريم، ومنهم من قال إنما المسنون قاعدا والقائم جائز، ومنهم من فصل في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ذلك. والحديث أخرجه كذلك المصنف رحمه الله تعالى الترمذي في سننه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
وهذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص بزمزم، الذين رأوا التحريم مطلقا قالوا هذا خاص بزمزم. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم والبخاري رحمهم الله تعالى وغيرهم.
وعن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
في هذا الحديث أمور، أولها جواز تجديد الوضوء بلا إحداث، جواز تجديد الوضوء بلا إحداث، ومنها أن وضوء من لم يحدث يختلف عن وضوء من أحدث، فذاك يقتضي الإسباغ وهذا لا إسباغ فيه. ومنها جواز شرب قائما، ولعل علي رضي الله عنه أراد بهذا أن يرد على الخوارج ردا عمليا، وكانوا يشددون في العبادات، كانوا يشددون في العبادات، ففعل رضي الله عنه هذا الوضوء الخفيف غير السابغ وشرب قائما، يعني يريد أن يرد على أولئك الخوارج المشددين الذين نال منهم شيئا كثيرا. نعم. وحديثه متفق عليه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وفي طريق أخرى كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى،
يعني أن الرجل لا يشرب الماء مرة واحدة بل يقف ثلاث مرات في الكأس، يشرب مرة ثم يخرجه عن فمه ويبعده عنه ثم يتنفس ثم يعود ثلاث مرات، هذا من صفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أمرأ وأروى. والحديث حفظكم الله حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة قائما فقمت إلى فيها فقطعته.
كبشة رضي الله عنها بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواضعه حسن عشرته يتعاهد بيوت الأنصار والمهاجرين بالزيارة، قال فشرب من في قربة معلقة قائمة. أراد المصنف أن يبين جواز الشرب قائما، أو عند الضرورة أو على حسب الحادث والصفة والمصلحة والحالة. قالت فقمت إلى فيها فقطعته، أرادت أن تتبرك بالمكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قطعته لتشرب به مرة ثانية فيوضع في إناء يتبركون به، وهذا تبرك جائز به صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث كبشة هذا رواه حفظكم الله المصنف في سنن ابن ماجه. وعند ابن ماجه تبتغي بركة موضع فم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عند ابن ماجه تبتغي بركة فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها.
هذا نحو أم سليم أم أنس رضي الله عنه وارضاه، خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا صنعت رضي الله عنها وارضاها، قطعت فمها لتتبرك وتداوى به رضي الله عنها وارضاها، هذا تبرك جائز بالنبي صلى الله عليه وسلم.
تخريج
حديث أنس عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك الدارمي وغيرهما.
وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما.
هذا نحو ما مر معنا ما يدل على جواز القائم عند بعض العلماء ولو للضرورة عند بعض الآخر. والحديث حفظكم الله عند المصنف السنن.
باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويقول حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان له سكة قيل أداة يوضع فيها طيب مخلط يتطيب منها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه حفظكم الله أبو داود في سننه. نعم.
وعن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
وهذا الحديث صحيح حفظكم الله تعالى، رواه الإمام البخاري وغيره. وهذا يدل على فضل الطيب وأنه لا يرد، لأنه طيب وحمله وموت قليلة جدا، فمن طيبك لا ترد طيبه. نعم.
وعن ابن التخريج
خرجنا البخاري وأحمد وغيرهما.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن.
الوسائد والدهن واللبن، يعني إذا دخلت بيت إنسان فقدمك وسادة إكراما لا تردها، وكذلك الطيب وكذلك اللبن، ضيافة هينة مباركة لا ترد. والحديث حسن، رواه حفظكم الله المصنف رحمه الله في سننه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
إذن طيب الرجال رائحة لا لون فيها، وطيب النساء لون لا رائحة فيها. وهذا الحديث حفظكم الله رواه المصنف في سننه وأبو داود والنسائي وأحمد غيرهم، وحديث صحيح يدل على أن الرجل لا يجوز أن يتخذ طيبا ملونا، وأن امرأة لا يجوز أن يتخذ طيبا له رائحة. وعلى هذا لا ينبغي للرجل أن ينكر على زوجته إن تزينت له بألوان وتصبغت بألوان لا ينكر عليها، هذا طيبها.
إذا شيخ الله أحسنك، إذا كانت بعض الأطياب تسبب مرض أو حساسية للشخص هل يعتذر؟
لا، ليضر حتى المرض لا تشربه. يقول بعض الأطياب تسبب حساسية، امتنع، يقول والله أنا مريض، لا بأس لا بأس.
باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، ومن بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم وحسن منطقه وكلامه أن كلامه قليل كثير البركة، لو أراد العاد أن يعده لعده، وذلك ليسهل حفظه والتلقي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى قليل الكلام، لكن كلامهم مع قلة كثير البركة، بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. ولذلك سمى العلماء علماء الكلام علم علم الكلام إن كثرت ما يتكلمون. أما السلف عندما آثر أولئك كلام وهؤلاء آثار. وهكذا كان السلف صلح الله تعالى. قال: ما قالت ما كان رسول الله يسرد كسردكم هذا، لا يتكلم كثيرا كلاما متواصلا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وحديثها متفق عليه.
وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه.
وهذا بوب عليه البخاري باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم وليعقل. وعلى هذا ينبغي للمعلم أن يراقب التلاميذ، فإن عقلوا كلامه من أول مرة مرة، وإلا أعاد حتى يعقل عنه ويفهم عنه. والحديث هذا في البخاري وغيره. نعم.
باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أخرى عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما.
صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالأمر فلا يخالفه، ولذا قال: وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. وكان يكثر التبسم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه تبسم لا يخرج عن وقاره صلى الله عليه وآله وسلم، التبسم بخلاف الضحك والقهقهة المذمومين، إنما ضحكه تبسما صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح رواه المصنف رحمه الله وغيره في سنه وغيرهنا.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: اعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب ضحكه في حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم، وأنا أتلوه عليكم لأهل فائدة العظيمة جدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبر مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. قال: فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة، فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة يحسن الأولى، فيقول: يا رب، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن منهما، فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي، هذه لا أسأل غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها. قال: فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: يا رب، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال: فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألونني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين. قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. في هذا الحديث فضل الله عز وجل على عباده، وأنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم كريم جواد. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك لأن الله ضحك سبحانه وتعالى، وفي إثبات صفة الضحك على ما يليق به سبحانه وتعالى. وحديث أبي ذر حديث صحيح، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما سمعنا.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، وفي رواية إلا تبسم.
وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرته لأصحابه رضي الله عنه. وحديثه صحيح، رواه متفق على البخاري ومسلم وغيرهم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب، قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
وهذا زائد على التبسم، لكنه لمناسبة. هذا الضحك زائد على التبسم، لكنه لمناسبة هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث حديث عظيم متفق عليه.
وعن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره.
وهذا ذكر من أذكار ركوب الدابة، والحديث صحيح عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد مسلم. حديث صحيح. وهذا يشبه ذلك الحديث الوحيد في صحيح مسلم أن رجلا أصاب ذنبا فقال اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي، قال الله قد علم ذنب عبدي أني أعلم الذنب فقد غفرت لعبدي، يشبه تماما.
باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، قال أبو أسامة يعني يمازحه.
المزاح والممازحة والملاعبة والمداعبة أمور فطر الله سبحانه وتعالى عليها عقلاء الرجال والنساء، لا بد منها، لا بد أن يداعب وأن يلاعب بعضنا بعضا وأن يمازح بعضنا بعضا، ولكن لا بد من أن يكون حقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فهذا هو صلى الله يمازح علي رضي الله عنه يقول له يمازح أنس رضي الله عنه يقول له يا ذا الأذنين، وفعله أذنان وله أذنان، لكن هذا يظهر غرابة الكلمة، يظهر غرابة الكلمة. والحديث حفظكم الله رواه الترمذي في سننه وأبو داود أسناده صحيح. يمازحه صلى الله عليه وسلم.
نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنى غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير.
هذا الحديث المبارك متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرته مع الأطفال، حتى مع الأطفال كان يمازحهم ويخالطهم ويبدأهم بالسلام. وفيه فوائد عظيمة جمعها العلماء رحمهم الله تعالى وصنفوا في هذا الحديث المصنفات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا.
وهذا هو الواجب، أن الرجل إذا مازح لا يقول إلا حقا، وقد تكفل الله عز وجل لمن ترك الكذب وإن كان مازحا في الجنة، تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ترك الكذب وإن كان مازحا بيت في الجنة. تداعبنا أن تمازحنا وتلاعبنا، ويأتي بالكلمات الغريبة التي ظاهرها الغرابة يا ذا الأذنين ويا أبا تراب ونحوها، قال غير أني لا أقول إلا حقا.
وعن
أبي هريرة قلنا أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في سننه.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله نعم. وعن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقتي، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟
لأنه لما قال إني حاملك على ولد ناقة تبادر إلى ذهن هذا الرجل أنه سيعطيه يعني جملا صغيرا ابن لبون أو نحوه، وهو لا يحمله في الجهاد ولا في غيره، قال ما أصنع بولد الناقة، فالجمل وإن كبر هو ابن الناقة وإن كبر، فهذا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح رواه المصنف رحمه الله تعالى في سننه. نعم.
وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا أرسلني، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال.
وهذا مزاح عجيب جدا، لو فعله أحدنا الآن مع الناس أحد الناس السوق لا لعيب عليه، لكن هذا أمر مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن الناس اليوم اتخذوا أخلاقا وتزيوا بأزياء إثم الدين ولا من السنة، اتخذ الناس أخلاقا وأزياء إثم الدين. فالدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رجل من أهل البادية كان اسمه زاهر، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيرد النبي هديته إليه، يهدي للنبي من متاع البادية فيرد النبي هديته من متاع الحاضرة. وكان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم لملاحته وظرفه وحسن خلقه وكرمه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا دميما. ربما سبب دمامته سكن البادية، لأن البادية إذا سكنها الإنسان غيرت صورته وخشوشن جلده وتغير. قال: فاحتضنه من خلفه ولا يبصره، احتضنه النبي أكرم من خلق الله عز وجل يمازح بهذه الطريقة، إن هذا الدين يسر. الله أكبر. فقال: من هذا أرسلني، يعني اتركني، من هذا أرسلني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا، فجعل لا يأل، يعني يحرص على أن يحك ظهره بصدر النبي تبركا به صلى الله عليه وسلم. فقال: من يشتري هذا العبد؟ فعل هذه هذا حقا، هو عبد، كلنا عبيد الله. فقال: إذا وجدني كاسد دمامتي. قال النبي: لك أن ترس بكاسد الحديث. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره.
عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
وهذا كذلك مزاح مبارك، مازح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، فقال: إن الجنة لا تدخلها عجوز يمازحها، لأن أهل الجنة يبدلهم الله عز وجل بعمر الشباب 33 سنة، أهل الجنة رجالا ونساء يدخلون أعمارهم 33 سنة، لكن النبي كان يمازحها، قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، الحال سيتغير، ستعود شابة مليحة 33 سنة. والحديث إسناده حسن، رواه كذلك، كان المصنف هنا فرض به مصنف هنا.
باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهو إنما يأتي وحي من الله عز وجل، لما الشعر يتبلغه، ولكنك قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، بعض الشعر حكمة، ولذلك ربما تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بيت ربيت يتمثل به صلى الله عليه وسلم لشهرته ولما في من الحكمة. وهذا الحديث حفظكم الله رواه الترمذي في سننه كذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب، كلمة لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
الحديث متفق عليه. وصحيح كل ما خلا الله باطل صحيح.
وعن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
والعلماء حملوا هذا على أنه من السجع والرجز وليس بشيء، وإنما هو رجز وسجع، كلام مسجوع وليس من الشعر. والحديث متفق عليه.
وعن البراء بن عازم قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال
يعني يوم حنين.
فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
في هذا الحديث شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن هوازن كمنت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط الجبال، فلما دخل الصحابة الوادي تبادرتهم بالسهام والنبل، ففر من فر، وثبت النبي وكان على بغلة لا تصلح لكري ولا لفر، ومع هذا كان يركضها نحو يقول النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهذا كله من الصجع كما قلنا والرجز. قال لكن رسول الله ما ولى، يعني ما فر، ولكن ولى سرعان الناس. والحديث حفظكم الله متفق عليه.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بين الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل.
نعم. الحديث حفظكم الله رواه الترمذي والنسائي رحمهم الله وغيرهم، وهو يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وعلى أهمية الإعلام على حسب زمانه، فالشعر في ذلك الزمان كان هو الوسيلة الوحيدة للإعلام، ولذا قال خل عنه يا عمر فلا هي أسرع فيه من نضح النبل. وعلى هذا فإذا يسر الله للمسلم وسيلة إعلامية مشروعة ليخدم بها دينه عليه لا يقصر في هذا، لا يقصر.
وعن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم.
وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه لأصحابه وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وصبره عليهم، فإن الناس لا بد أن يتحدثوا، لا بد أن يتحدث الناس بأمر الدنيا والآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم في الجاهلية، يقولون فعلنا في الجاهلية وقتلنا في الجاهلية وفعلنا في منهبنا وسرقنا، يتكلمون في الجاهلية عن أشياء من أمر وهو ساكت، فربما جاءوا بالطرفة فيتبسم معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه. هذا قال جالس أكثر 100 مرة جابر بن سمرة رضي الله عنه، والحديث صحيح أخرجه المصنف في سننه. نعم.
وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم.
وفي بعض الأحد قال أسلم قلبه وكفر لسانه، قال أسلم قلبه وكفر لسانه. ردف يعني راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة، وأنشده من شنوي بن أبي الصلت الثقفي الذي قرأ في كتب اليهود والنصارى، وكان يرجو أن يكون نبيا، فلما فاتته النبوة كفر، نسأل الله العافية.
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث عندنا مسلم وغيره
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا وقت الوفود، فإن الوفود إذا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطيب مشاعرهم، فيقوم حسان ينافح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبروح القدس عن جبريل، روح القدس عن جبريل عليه السلام يثبته ويؤيده وينصره. والحديث صحيح رواه المصنف في سننه أبو داود رحمه الله تعالى، والإمام أحمد وغيره، حتى الإمام أحمد رواه غيره كذلك.
جزاكم الله خير. الآن الأناشيد يا شيخ هذه موجودة، هل يقاس على الشعر؟ تقاس على الشعر؟
الأناشيد لا تقاس على الشعر أبدا، لأن الأناشيد جعلت الغاية منها اللحن، وربما دخلت معها الموسيقى والدفوف ونحو ذلك، فلا تقاس عليها، مع ما فيها من كلام خطر في ملء قلوب الشباب حقدا على العلماء والحكام والأمة. ولكن الحداء في السفر جائز، وهو الشعر الملحن يغني به واحد، لا مجموعة، يغني به واحد فقط لا مجموعة، إذا جاءه النوم في الليل أراد أن يحدو لنفسه شيئا قيحة لينا ولا بأس بذلك. أما ما يسمى الأناشيد الإسلامية فليست من السنة، بل إن كثيرا من شباب المسلمين يقولوا ما دخلنا باب التكفير إلا من باب الأناشيد، وأنا سمعت من غير واحد من الشباب.
جزاكم الله. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر.
أقرأ عنك؟
ما في حديث.
زرع.
نعم. حديث أم زرع.
أقرأ عنك.
نعم الشيخ.
قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. والسمر الحديث بعد العشاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل العشاء والسمر بعده، إلا في مثل هذا، في ملاعبة الرجل أهله أو مسامرة الرجل أهله. والمرأة تحب من زوجها أن يسمع منها، تحب منه أن يسمع منها. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المبارك المشهور، حديث أم زرع المتفق عليه، قال جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. أن زوجها تقول كلحم الجمل الكبير الذي لا يستفاد منه، ومع صعوبته وخشونته هو على رأس جبل وعر بعيد المنال جدا، إذا طلبت لا أستطيع أن أصله وهو لا يستطيع أن يصل إلي. فهذا مثل للرجل السيء الطباع مع أهلي، نعوذ بالله من ذلك. قالت الثانية زوجي لا أثير خبره، أي لا أنشر أسراره ولا أخباره ولا صفاته، إني أخاف أن أذر أتركه، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول إن ذكرته ذكرت عجره وتكبره وصلافته متكبرا صلفا، فإذا بثت خبره وسر طلقني. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجها تقول العشنق، وهي صفة قبيحة في الرجال، صفة قبيحة في الرجال، طويل جدا لا عقل له، إن أنطق أطلق. إذا تكلمت طلقني وإن سكت علقني، لا يعطيني حقي أبدا. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تصف زوجها بيسر الحال وحسن العشرة، وأنه كليل تهامة، تهامة يساحل البحر الأحمر، نهارها حار جدا وليلها هانئ جدا، لا حر ولا قر، لا حار ولا بارد في الشتاء وفي الصيف، دافئ في الشتاء بارد في الصيف، ولا مخافة ولا سآمة، لا يخيفها بطبعه سوى سأمه وتمله. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسرع ما عهد. تقول زوجي طبعك كطبع الأسد والفهد، إن دخل بيته استأسد وإن خرج استفهد. وقد اختلف شراح الحديث في معنى هذا، الشاهد أن فيه طباع الفهد في كل شأنه، في كل شأنه. ولا يسأل عما عهد، قالوا لكرمه، لكرمه. وقالت السادس: زوجي إن أكل لف، لف أكل كل شيء، يعني لا يترك لها شيء، يأكل كل شيء، وإن شرب اشتف، فلا يترك لها شيئا لا في الطعام ولا في الشراب. اضطجع التف، ابتعد عنها وقت النوم. إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإذا اضطجع التف. وبقية عندكم. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. تقول زوجها عيايا، يعني عيي مبالغة في العي، أخرق لا يصنع شيئا لا لها ولا لغيرها، أخرق لا يصنع بيتي شيئا أبدا، أخرق طباقا. تقول كل عيوب الناس اجتمعت فيه، أحمق اجتمعت في كل العيوب، شجك ضربك برأسك أو فلك أو جمع كل لك، إما شجك أو كسر عضو من أعضائك أو جمع كل هذا لك، إما كسر عضو من أعضائك شجك أو جمع هذا كل لك كسر عضو. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. تصف زوجها بحسن العشرة والكرم وحسن الجسد وطيب الرائحة. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. تصف زوجها بالكرم وبالشهرة، وأن بيته يعرفه الضيفان لأن عمدانه مرتفعة فيقصدونه، فيقصدونه لكرمه. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. تقول زوجي اسمه مالك، ومهما وصفته فهو خير من صفاته التي أصفها، من صفاته الكرم، فإن إبله كثيرة لكن لا تسرح إلا قليلا لأنه يذبحها للضيفان، المزهر يعني صوت العصا الذي يقيمهن للذبح. قالت الحادية عشرة: وهذا كله يسمعه النبي صلى الله عليه وآله من أمنا عائشة رضي الله عنها، يسمعه من أمنا عائشة رضي الله عنها وهو صاحب صلى الله عليه وسلم. قالت: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذنيا، يعني حرك أذني بسبب أنه حلاهن بالقرطان وغيرها، وملأ من شحم عضودي، يعني شبعت حتى سمنت، وبجحني فبجحت نفسي، حببني إلى نفسي فحببت نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، كنا فقراء نسكن شق جبل، فجعلني في أهل صهين وأطيط وداس ومنق. يقول: كنا أهل غنم فصرنا أهل إبل وأهل خيل وأهل بقر وأهل أبو وأهل قمح وغير ذلك، أغناني. فعنده أقول فلا أقبح أتكلم بما أشاء لأني آمر أنها في بيتي، وأرقد فأتصبح لأوم الضحى لأن شبعانة لأوم الضحى لم تمتلق عن تفضل، وأشرب فأتقمح وأشرب فأتقمح وأرقد فأتصبح وأشرب وأضيف كنت فأشرب وأشرب فأتقمح أرتوي من الشراب الذي عنده من لبن وغيره. ثم بدأ تصف الأسرة تقول أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح، عكومها فناء بيتها واسع وأوانيها كثيرة كبيرة من كرمها. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ موضعه كما سل شطبة، أنه نحيل جدا كأنه سعفة نخل، كأنه سعفة نخل، وتشبعه ذراع الجفرة. وفي هذا صفة طيبة للشاب النشيط الحي أن يكون نحيلا قليل الأكل. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، أنها سمينة، والعرب كانت تحب المرأة السمينة. وغيظ جارتها، جارتها ضرتها، يعني المرأة بالجارة الضرة، النساء يغرن من بعضهن، كل ضرة تريد أن تكون بنات وأحسن من الأخرى. ثم قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تفضح أسرار الأسرة، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي أنها لا تضيعها وتحافظ على طعام مير الطعام وغيره. ولا تملأ بيتنا تعشيش، أنها امرأة خادمة نظيفة. قالت، لكن هنا المشكلة، قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب تمخض معناها أن الناس كانوا وقت يعني ربيع عظيم حتى امتلأت القرب باللبن، فصاروا يمخضون في الشوارع اللبن بالقرب. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، أي أنهما نشيطين ممتلئين نشاطا، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، كناية على صغر خصرها، وأن ربما يدخل أحدهما الرمانة من تحت خصرها فتنفذ الجنب الآخر. قالت فطلقني ونكحها. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، رجلا ثريا ركب شريا، أي عنده خيل نشيطة، وأخذ خطيا، عنده رمح نسبة إلى بلد في عمس وخطا، وأراح علي نعما ثريا، أي أني أصبتني خيرا كثيرا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، أي كلي وأنفقي على أهلك. لكن قال فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ سرائته بزرع، لأن أبا زرع كريم جدا. قالت رضي الله عنها، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد، قالت عائشة رضي الله عنها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وجاء في بعض الروايات قال غير أنه طلق ولم أطلق، غير أنه طلق ولم أطلق. يعني هذا الحديث الطويل جدا سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها، ما يدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والإنصات للأهل والمسامرة معهم والملاعبة معهم، فإن لهم حقا علينا عظيم. نعم.
باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث، وفي رواية تجمع عبادك.
الحديث حفظكم الله الترمذي في سننه، وفي هذا صفة نومه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يضطجع على شقه الأيمن، وربما وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. وقد قرأت مقالا لبعض الأطباء يقول إن وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن من أعظم أسباب راحة المخ، هكذا يقول بعض الأطباء، أن المخ يستشعر حنان اليد اليمنى فيرتاح في النوم، يرتاح. هكذا قال، هكذا قال العلم عند الله، لكن نحن نفعلها إن شاء الله اتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بهذا الدعاء: رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك وتجمع عبادك. وهناك أدعي غيرها كما سيأتي معنا.
تخريج
الترمذي في رواته السنة.
وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
وهذا من الأذكار الثابتة المروية عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ينبغي نتعلمها ونعلمها أبناءنا وأهلنا، وأن نحرص كذلك على التنوع فيها، لا نلتزم ذكرا واحدا، بل ننوع الأذكار حتى ننال بركة الجميع. والحديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات.
وهذا من السنة، هذا ذكر مبارك مصحوب بالنفث وبمس الأيدي، مسح الأيدي المعوذات، قل هو الله أحد، يقرأها المسلم في كفيه وينفث فيهما ويمسح بهما وجهه ورأسه وما أقبل من جسده 3 مرات. هذا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا هو إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافئ له ولا موي.
وهذا كذلك ذكر مبارك، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
التعريس في السفر أو النوم والنزول في السفر، التعريس والنزول في السفر، إذا عرس، إذا نزل في السفر، إذا أراد أن ينام في السفر قبل الصبح نصب ذراعه، إذا نزل في آخر الليل لا يضطجع على شقه الأيمن بل ينصب ذراعه وينام على كفه، حتى لا يفوته الصبح، حتى لا تفوته صلاة الصبح، حتى لا تفوته صلاة الصبح. إذا نام أول الليل اضطجع على شق الأيمن، إذا نام آخر الليل نصب ذراعه هكذا ووضع رأسه على كفه، يعني لا يضطجع اضطجاع وينام هكذا صلى الله عليه وسلم، حتى لا تفوته صلاة الصبح. نعم. والحديث حفظكم الله صحيح رواه الإمام مسلم صحيح وغيره.
باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
الحديث متفق عليه، وفي رواية: قام رسول الله حتى تورمت قدم، فقد فعل هذا؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفيه رد على بعض الصوفية الذين يزعمون أن الولي لا يصلي ولا يصوم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، ومتوحد متفق علينا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم، وفي رواية: تنتفخ قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك؟ أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟
وسبب تورم القدمين طول القيام. إن قيل ما سبب تورم القدم، فالجواب طول القيام، لأن ربما قرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة، ربما قرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، وقرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة. وهذا الحديث حفظكم الله رواه، تفرد به المصنف هنا، ورواه ابن خزيمة وغيره، رواه السمر ولا المصنف رحمه الله تعالى.
عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
هذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كل ليل ولا ينام كل ليل، كان يقوم بعضه وينام بعضه، ما كان يقوم الليل كله صلى الله عليه وسلم ولا ينام الليل كله، وإنما يقوم بعضه وينام بعضه صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن 6 مرات، ثم أوتر ثم اضطجع، وفي رواية نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 2 ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح، وفي الرواية الأخرى فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ.
عبد الله بن عباس رضي الله عنه أراد أن يعرف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فاستأذن خالته ميمونة رضي الله عنها فأذنت له، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالته في طول الوسادة، وسادة واحدة ما عند النبي غيرها صلى الله عليه وسلم، ما عنده غيرها في بيت ميمونة. ونام عبد الله بن عباس في عرض الوسادة. الله قال ثم قام إلى شن، يعني إلى قربة، إلى قربة معلقة، والشن هو القربة البالية، فتوضأ منها ثم قام يصلي. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير مقامه، لأن عبد الله بن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه بأذنه وأعاده إلى اليمين حتى يكون مأموما لا إماما. وقال ابن حجر على هذا جواز تأديب المعلم تلميذه بأخذ أذنه، هذا جائز، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي ذلك أهمية ركعتي قبل الفجر، وأن من اضطجع وأن من نام وهو مدرك لحاله إلا أنه لا وضوء عليه كما لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث حفظكم الله رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إيه هذه من السنة، أنك إذا قمت تقرأ الآيات العلمية قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض والقدر لله، هذا من السنة، من السنة تقرأها، وأن تمسح النوم عن وجهك كذلك من السنة. نحن نعطيكم يعني بعض الفائدة أصلاً كلها، بعضها تلفظ الكتاب إن شاء الله غدا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة.
هذا عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى مع ركعتي العشاء الراتبة، مع ركعتي العشاء الراتبة، وإلا الوتر 11 ركعة، 11 ركعة الوتر، أما هذا مع ركعتي العشاء الراتبة. وعلى كل حال اختلف العلماء في ذلك من موجب ومن دام لا يجعلنا سنة.
تخريج
الشيخ. وحديث ابن عباس متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبت عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
وهذا من فضل الله علينا أن الله جعل نبينا من البشر حتى نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وآله يصيب بأعراض ما يصيبنا، فربما مرض أو ثقل أو نام صلى الله عليه وسلم فيقضي ذلك، لكن لا يوتر في النهار وإنما يضيف ركعة واحدة 12 ركعة، لأنه يوتر 11 ركعة، ولو كان يوتر 13 ركعة لصلى 14 ركعة صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة.
صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهو أمر لله في سعة، في أمر في سعة، لكن ركعتين خفيفتين هذه هو ركعتي العشاء، سنة العشاء، وهذه سنة العشاء. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث حفظكم الله متفق عليه، حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، فيه بعض صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. لعل غدا نختم، غدا نختم إن شاء الله، إن شاء الله نحاول غدا إن شاء الله ننتهي إن شاء الله.
الله
يكتب لكم التعليقات اليسيرة وكتب الشمائل إن شاء الله. نستعرض بعض الأسئلة بسرعة إن شاء الله تعالى. يقول نود منكم شاكرين نصيحة تحثون فيها الشباب على إفشاء السلام وطلاقة الوجه وعدم إساءة الظن والغيبة. نقول قال صلى الله عليه وآله وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أعظم أسباب كمال الإيمان المدخل إلى الجنة، وعكسه بعكسه. هذه الصفات المقيدة كالمكر والكيد والاستهزاء لا أطلق على الله إلا مقيدة كما أطلق الله عن نفسه في الكتاب والسنة. يقول ما حال من فترت همته عن طلب العلم بسبب الغربة؟ نقول يستعين بالله عز وجل ويسأل الله يعينه، يسأل الله يعينه، ويتذكر حلاوة العلم وثمرته في الدنيا والآخرة، ويصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل دعاء ركوب الدابة خاص بالسفر؟ نقول لا، كلما ركبت فادعو الله بهذا الدعاء. يقول هل هو خاص بالقائد أم كل من ركب؟ كل من ركب يدعو بهذا الدعاء، كل من ركب. يقول هل يجب أن نضحك بعد الأذان الحديث؟ نقول يا صلاة نضحك، لا يجب إنما إذا استطعت. يقول هل يوجد شرح لهذا الكتاب؟ نقول فيه شرح لأصل الكتاب. هل يوجد شرح لشمال الترمذي؟ نقول لا أعرف شرح للمختصر، وإنما شرح لأصل الشمال موجود في السوق عدة طبعات. نعم من السنة أن لا تسأل الناس شيئا، هذا من السنة أن لا تسأل الناس شيئا. يقول ما حكم نبش القبور بسبب ضيق المقابر ودفن ميت بعد ميت؟ جوزه العلماء للضرورة كما يحصل في المسجد في البقيع وغيره. يقول إذا لعق الإنسان أصابعه أمام بعض رسوله ما تقدروا؟ نقول علمهم أن هذا سنة ثم افعلوا، علمهم أن هذا سنة وأن يدك نظيفة ثم علموا ما يفعلوا. يقول من التي أقراها الله وسلم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أقراها خديجة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن جبريل عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه خديجة قد أتت ومعها طعام فأقرئها السلام من الله ومني، أقرئها السلام من الله. انظر إلى فضل الله عز وجل. يقول الله يا خديجة الله يسلم عليك، جبريل يقول يا خديجة الله يسلم عليك وبشرها بالجنة من ذهب لا نصف ولا وسط. وعائشة رضي الله عنها سلم عليها جل عليه السلام. الله على وعلى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله، والذي نتدارس فيه ونتشرف ونزداد إيمانا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتدارس بعض شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن حفظكم الله في باب صفة شراب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه، أما بعد، باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.
وهذا حفظكم الله دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرب ما تيسر ويأكل ما تيسر، ولكن كان يحب الحلوى في الطعام وفي الشراب. والحديث صحيح أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، فقلت ما كنت لأثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن.
في هذا الحديث المبارك أمور هامة جدا، أولها يسر معيشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته أصحابه إلى بيته، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرب اللبن، ومنها أن البداءة بيمين من شرب، وهذا فيه تفصيل في الحقيقة، فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب البداءة بيمين الساقي مطلقا، وبعضهم قال لا بل بيمين المستسقي، وبعضهم فصل، والتفصيل تجتمع فيه الأدلة والله أعلم. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يؤثر خالدا بالشراب لأنه أكبر، فقال ماذا سن من عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا، ولذلك أراد أن يؤثره. وفيه ذكر يقال بعد الطعام اللهم باركنا فيه وأطعمنا خيرا منه إلا اللبن، يقال اللهم باركنا فيه وزدنا منه. وفيه فضل اللبن وأنه طعام هام مفيد جدا.
تخريج.
والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وله أصول في البخاري ومسلم عن غير عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا. بعده.
باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا.
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، والمراد بجده جد أبيه شعيب الذي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، المراد بجده لا جد عمرو، جد أبيه شعيب الذي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. وكذلك تكاثرت الأدلة في صفة شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما وقاعدا، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من رأى وجوب ذلك وأن النهي يقتضي التحريم، ومنهم من قال إنما المسنون قاعدا والقائم جائز، ومنهم من فصل في ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ذلك. والحديث أخرجه كذلك المصنف رحمه الله تعالى الترمذي في سننه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
وهذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص بزمزم، الذين رأوا التحريم مطلقا قالوا هذا خاص بزمزم. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم والبخاري رحمهم الله تعالى وغيرهم.
وعن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
في هذا الحديث أمور، أولها جواز تجديد الوضوء بلا إحداث، جواز تجديد الوضوء بلا إحداث، ومنها أن وضوء من لم يحدث يختلف عن وضوء من أحدث، فذاك يقتضي الإسباغ وهذا لا إسباغ فيه. ومنها جواز شرب قائما، ولعل علي رضي الله عنه أراد بهذا أن يرد على الخوارج ردا عمليا، وكانوا يشددون في العبادات، كانوا يشددون في العبادات، ففعل رضي الله عنه هذا الوضوء الخفيف غير السابغ وشرب قائما، يعني يريد أن يرد على أولئك الخوارج المشددين الذين نال منهم شيئا كثيرا. نعم. وحديثه متفق عليه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وفي طريق أخرى كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروى،
يعني أن الرجل لا يشرب الماء مرة واحدة بل يقف ثلاث مرات في الكأس، يشرب مرة ثم يخرجه عن فمه ويبعده عنه ثم يتنفس ثم يعود ثلاث مرات، هذا من صفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو أمرأ وأروى. والحديث حفظكم الله حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته.
كبشة رضي الله عنها بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواضعه حسن عشرته يتعاهد بيوت الأنصار والمهاجرين بالزيارة، قال: فشرب من في قربة معلقة قائمة. أراد المصنف أن يبين جواز الشرب قائما أو عند الضرورة أو على حسب الحاجة والصفة والمصلحة والحالة. قالت: فقمت إلى فيها فقطعته، أرادت أن تتبرك بالمكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قطعت لتشرب به مرة ثانية فيوضع في إناء يتبركون به، وهذا تبرك جائز به صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث كبشة هذا رواه حفظكم الله المصنف في سنن ابن ماجه. وعند ابن ماجه: تبتغي بركة موضع فم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عند ابن ماجه: تبتغي بركة فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها.
هذا نحو أم سليم أم أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا صنعت رضي الله عنها وأرضاها، قطعت فمها لتتبرك وتداوى به رضي الله عنها وأرضاها، هذا تبرك جائز بالنبي صلى الله عليه وسلم.
تخريج
حديث أنس عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك الدارمي وغيرهما.
وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما.
هذا نحو ما مر معنا ما يدل على جواز شرب قائما عند بعض العلماء ولو للضرورة عند بعض الآخر. والحديث حفظكم الله عند المصنف السنن.
باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويقول: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان له سكة قيل أداة يوضع فيها طيب مخلط يتطيب منها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه حفظكم الله أبو داود في سننه. نعم.
وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
وهذا الحديث صحيح حفظكم الله تعالى رواه الإمام البخاري وغيره، وهذا يدل على فضل الطيب وأنه لا يرد، لأنه طيب وحمله موت قيلة جدا، فمن طيبك لا ترد طيبه. نعم.
وعن ابن التخريج
خرجنا البخاري وأحمد وغيرهما.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن.
الوسائد والدهن واللبن، يعني إذا دخلت بيت إنسان فقدمك وسادة إكراما لا تردها، وكذلك الطيب وكذلك اللبن. ضيافة هينة مباركة لا ترد. والحديث حسن، رواه حفظكم الله المصنف رحمه الله في سننه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
إذن طيب الرجال رائحة لا لون فيها، وطيب النساء لون لا رائحة فيها. وهذا الحديث حفظكم الله رواه المصنف في سننه وأبو داود والنسائي وأحمد غيرهم، وهو حديث صحيح يدل على أن الرجل لا يجوز أن يتخذ طيبا ملونا، وأن المرأة لا يجوز أن تتخذ طيبا له رائحة. وعلى هذا لا ينبغي للرجل أن ينكر على زوجته إن تزينت له بألوان وتصبغت بألوان لا ينكر عليها، هذا طيبها.
إذا شيخ الله أحسنك، إذا كانت بعض الأطياب تسبب مرض حساسية للشخص هل يعتذر؟
لا يضر حتى لما نظر نشربه. يقول بعض الأطياب تسبب حساسية امتنع، يقول والله أنا مريض لا بأس.
باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، ومن بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم وحسن منطقه وكلامه أن كلامه قليل كثير البركة، لو أراد العاد أن يعده لعده، وذلك ليسهل حفظه والتلقي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى قليل الكلام، لكن كلامهم مع قلة كثير البركة، بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. ولذلك سمى العلماء علماء الكلام علم علم الكلام إن كثرت ما يتكلمون. أما السلف عندما آثر أولئك كلام وهؤلاء آثار. وهكذا كان السلف رحمه الله تعالى قال ما قالت ما كان رسول الله يسرد كسردكم هذا، لا يتكلم كثيرا كلاما متواصلا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وحديثها متفق عليه.
وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه.
وهذا بوب عليه البخاري باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم وليعقل. وعلى هذا ينبغي للمعلم أن يراقب التلاميذ، فإن عقلوا كلامه من أول مرة مرة، وإلا أعاد حتى يعقل عنه ويفهم عنه. والحديث هذا في البخاري وغيره. نعم.
باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أخرى عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما.
صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالأمر فلا يخالفه، ولذا قال وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. وكان يكثر التبسم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه تبسم لا يخرج عن وقاره صلى الله عليه وآله وسلم، التبسم بخلاف الضحك والقهقهة المذمومين، إنما ضحكه تبسما صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث صحيح رواه المصنف رحمه الله وغيره في سنن وغيره.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال اعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه
صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب ضحكه في حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم، وأنا أتلوه عليكم لأهل الفائدة العظيمة جدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. قال فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة يحسن الأولى فيقول يا رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن منهما، فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، قال بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها. قال فيدنيه منها، فإذا أدنوه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا ربي، قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألونني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين. قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. في هذا الحديث فضل الله عز وجل على عباده، وأنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم كريم جواد، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث ضحك لأن الله ضحك سبحانه وتعالى، وفي إثبات صفة الضحك على ما يليق به سبحانه وتعالى. وحديث أبي ذر حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما سمعنا.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، وفي رواية إلا تبسم.
وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرته لأصحابه رضي الله عنه. حديثه صحيح رواه متفق على البخاري ومسلم وغيرهم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
وهذا زائد على التبسم لكنه لمناسبة, هذا الضحك زائد على التبسم لكنه لمناسبة هذا الحديث العظيم, وهذا الحديث حديث عظيم متفق عليه.
وعن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا الله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره.
وهذا ذكر من أذكار ركوب الدابة, والحديث صحيح عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد مسلم, حديث صحيح. وهذا يشبه ذلك الحديث الذي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا أصاب ذنبا فقال اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي قال الله قد علم ذنب عبدي أني أعلم الذنب فقد غفرت لعبدي, يشبه تماما.
باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين, قال أبو أسامة يعني يمازحه.
المزاح والممازحة والملاعبة والمداعبة أمور فطر الله سبحانه وتعالى عليها عقلاء الرجال والنساء, لا بد منها, لا بد أن يداعب وأن يلاعب بعضنا بعضا وأن يمازح بعضنا بعضا, ولكن لا بد من أن يكون حقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فهذا هو صلى يمازح علي رضي الله عنه يقول له يمازح أنس رضي الله عنه يقول له يا ذا الأذنين, وفعله أذنان هو له أذنان, لكن هذا يظهر غرابة الكلمة, يظهر غرابة الكلمة. والحديث حفظكم الله رواه الترمذي في سننه وأبو داود أسناده صحيح. يمازحه صلى الله عليه وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح, وفيه أنه كنى غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير, وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به, وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير.
هذا الحديث المبارك متفق عليه, حديث صحيح متفق عليه, وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرته مع الأطفال, حتى مع الأطفال كان يمازحهم ويخالطهم ويبدأهم بالسلام. وفيه فوائد عظيمة جمعها العلماء رحمهم الله تعالى وصنفوا في هذا الحديث المصنفات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا.
وهذا هو الواجب, أن الرجل إذا مازح لا يقول إلا حقا, وقد تكفل الله عز وجل لمن ترك الكذب وإن كان مازحا في الجنة, تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ترك الكذب وإن كان مازحا بيت في الجنة. تداعبنا أن تمازحنا وتلاعبنا, ويأتي بالكلمات الغريبة التي ظاهرها الغرابة يا ذا الأذنين ويا أبا تراب ونحوها. قال: غير أني لا أقول إلا حقا.
وعن
أبي هريرة كنا أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في سننه.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله. نعم. وعن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقتي. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟
لأنه لما قال إني حاملك على ولد ناقة تبادر إلى ذهن هذا الرجل أنه سيعطيه يعني جملا صغيرا ابن لبون أو نحوه، وهو لا يحمله في الجهاد ولا في غيره. قال: ما أصنع بولد الناقة؟ فالجمل وإن كبر هو ابن ناقة وإن كبر. فهذا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح رواه المصنف رحمه الله تعالى في سننه. نعم.
وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال.
وهذا مزاح عجيب جدا، لو فعله أحدنا الآن مع الناس، أحد الناس السوق، لا لعيب عليه. لكن هذا أمر مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن الناس اليوم اتخذوا أخلاقا وتزيوا بأزياء ليست من الدين ولا من السنة. اتخذ الناس أخلاقا وأزياء ليست من الدين. فالدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. رجل من أهل البادية كان اسمه زاهر، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيرد النبي هديته إليه، يهدي للنبي من متاع البادية فيرد النبي هديته من متاع الحاضرة. وكان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم لملاحته وظرفه وحسن خلقه وكرمه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا دميما. ربما سبب دمامته سكن البادية، لأن البادية إذا سكنها الإنسان غير صورته وخشن جلده وتغير. قال: فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. احتضنه النبي أكرم من خلق الله عز وجل يمازح بهذه الطريقة، إن هذا الدين يسر. الله أكبر. فقال: من هذا؟ أرسلني، يعني اتركني. من هذا؟ أرسلني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ففرح بهذا، فجعل لا يأل، يعني يحرص على أن يحك ظهره بصدر النبي تبركا به صلى الله عليه وسلم. فقال: من يشتري هذا العبد؟ فعله هذه فهذا حقا، هو عبد، كلنا عبيد الله، كلنا عبيد الله. فقال: إذا وجدني كاس لدمامتي. قال النبي: لك أن تمس بكاس. الحديث، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره.
عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
وهذا كذلك مزاح مبارك، مازح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، فقال: إن الجنة لا تدخلها عجوز يمازحها، لأن أهل الجنة يبدلهم الله عز وجل بعمر الشباب 33 سنة. أهل الجنة رجالا ونساء يدخلون أعمارهم 33 سنة، لكن النبي كان يمازحها. قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، الحال سيتغير، ستعود شابة مليحة. 33 سنة. والحديث إسناده حسن رواه كذلك، كان المصنف هنا فرض به مصنف هنا.
باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهو إنما يأتي وحي من الله عز وجل، لما الشعر يأتي بالغة. ولكنك قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، بعض الشعر حكمة، ولذلك ربما تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بيت ربيت ربيت يتمثل به صلى الله عليه وسلم لشهرته ولما فيه من الحكمة. وحديث وهذا الحديث حفظكم الله رواه الترمذي في سننه كذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل ما خلى الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، وصحيح كل ما خلى الله باطل صحيح.
وعن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
والعلماء حملوا هذا على أنه من السجع والرجز وليس بشيء، وإنما هو رجز وسجع، كلام مسجوع وليس من الشعر. والحديث متفق عليه.
وعن البراء بن عازم قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال
يوم حنين.
فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
في هذا الحديث شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن هوازن كملت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط الجبال، فلما دخل الصحابة الوادي تبادرتهم بالسهام والنبل، ففر من فر، وثبت النبي وكان على بغلة لا تصلح لكريم ولا لفر، ومع هذا كان يركضها نحو يقول النبي لا كذب ابن عبد المطلب، وهذا كله من السجع كما قلنا والرجز. قال لكن رسول الله ما ولى، يعني ما فر، ولكن ولى سرعان الناس. والحديث حفظكم الله متفق عليه.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل.
نعم. الحديث حفظكم الله رواه الترمذي والنسائي رحمه الله وغيرهم، وهو يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وعلى أهمية الإعلام على حسب زمانه، فالشعر في ذلك الزمان كان هو الوسيلة الوحيدة للإعلام، ولذا قال خلي عنه يا عمر فلاه أسرع فيه من نضح النبل. وعلى هذا فإذا يسر الله للمسلم وسيلة إعلامية مشروعة ليخدم بها دينه عليه أن لا يقصر في هذا، أن لا يقصر.
وعن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم.
وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه لأصحابه وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وصبره عليهم، فإن الناس لا بد أن يتحدثوا، لا بد أن يتحدث الناس بأمر الدنيا والآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم في الجاهلية، يقولون فعلنا في الجاهلية وقتلنا في الجاهلية وفعلنا في منهبنا وسرقنا، يتكلمون في الجاهلية عن أشياء من أمر وهو ساكت، فربما جاءوا بالطرفة فيتبسم معهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه هذا. قال جالس أكثر 100 مرة جابر بن سمرة رضي الله عنه، والحديث صحيح أخرجه المصنف في سننه. نعم.
وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم.
وفي بعض الأحاديث قال أسلم قلبه وكفر لسانه، قال أسلم قلبه وكفر لسانه. ردف يعني راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الدابة، وأنشده من شنوري بن أبي الصلت الثقفي الذي قرأ في كتب اليهود والنصارى وكان يرجو أن يكون نبيا، فلما فاتته النبوة كفر، نسأل الله العافية، كفر نسأل الله العافية.
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وحديثه عندنا مسلم، حديثه عندنا مسلم وغيره،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما، يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا وقت الوفود، فإن الوفود إذا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا بخطيب مشاعرهم، فيقوم حسان ينافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبروح القدس عن ابي جبريل، روح القدس عن جبريل عليه السلام يثبته ويؤيده وينصره. والحديث صحيح رواه المصنف في سننه أبو داود رحمه الله تعالى، والإمام أحمد وغيره، حتى الإمام أحمد رواه غيره كذلك.
جزاكم الله خير. الآن الأناشيد يا شيخ هذه موجودة، هل يقاس على الشعر؟ تقاس على الشعر؟
الأناشيد لا تقاس على الشعر أبدا، لأن الأناشيد جعلت الغاية منها اللحن، وربما دخلت معها الموسيقى والدفوف ونحو ذلك فلا تقاس عليها، مع ما فيها من كلام خطر في ملء قلوب الشباب حقدا على العلماء والحكام والأمة، ولكن الحداء في السفر جائز، وهو الشعر الملحن يغني به واحد لا مجموعة، يغني به واحد فقط لا مجموعة، إذا جاءه النوم في الليل أراد أن يحدو لنفسه شيئا حتى لا ينام لا بأس بذلك. أما ما يسمى الأناشيد الإسلامية فليست من السنة، بل إن كثيرا من شباب المسلمين يقولوا ما دخلنا باب التكفير إلا من باب الأناشيد، وأنا سمعت من غير واحد من الشباب.
جزاكم الله. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر.
أقرأ عنك.
ما في حديث.
نعم. حديث أم زرع.
أقرأ عنك.
نعم يا شيخ.
قال باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. والسمر الحديث بعد العشاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل العشاء والسمر بعده، إلا في مثل هذا في ملاعبة الرجل أهله أو مسامرة الرجل أهله، والمرأة تحب من زوجها أن يسمع منها، تحب منه أن يسمع منها، فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المبارك المشهور حديث أم زرع المتفق عليه، قال جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. أن زوجها تقول: كلحم الجمل الكبير الذي لا يستفاد منه، ومع صعوبته وخشونته هو على رأس جبل وعر بعيد المنال جدا، إذا طلبت لا أستطيع أن أصله وهو لا يستطيع أن يصل إلي. فهذا مثل للرجل السيء الطباع مع أهلي، نعوذ بالله من ذلك. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، أي لا أنشر أسراره ولا أخباره ولا صفاته، إني أخاف أن أذره أتركه، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول: إن ذكرته ذكرت عجره وتكبره وصلافته، متكبرا صلفا، فإذا بثت خبره وسر طلقني. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجها تقول: العشنق وهي صفة قبيحة في الرجال، صفة قبيحة في الرجال، طويل جدا لا عقل له، إن أنطق أطلق، إذا تكلمت طلقني وإن سكت علقني، لا يعطيني حقي أبدا. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تصف زوجها بيسر الحال وحسن العشرة، وأنه كليل تهامة، تهامة هي ساحل البحر الأحمر، نهارها حار جدا وليلها هانئ جدا، لا حر ولا قر، لا حار ولا بارد في الشتاء وفي الصيف، دافئ في الشتاء بارد في الصيف، ولا مخافة ولا سآمة، لا يخيفها بطبعه شيء ولا تسأمه وتمله. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسرع ما عهد. تقول: زوجي طبعه كطبع الأسد والفهد، إن دخل بيته استأسد وإن خرج استفهد. وقد اختلف شراح الحديث في معنى هذا، الشاهد أن فيه طباع الفهد في كل شأنه، في كل شأنه. ولا يسأل عما عهد، قالوا لكرمه، لكرمه. وقالت السادس: زوجي إن أكل لف، لف أكل كل شيء، لا يترك لها شيء، يأكل كل شيء، وإن شرب اشتف، فلا يترك لها شيئا لا في الطعام ولا في الشراب، اضطجع التف، ابتعد عنها وقت النوم. إن أكل لف وإن شرب اشتف وإذا اضطجع التف. وبقية عندكم. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. تقول زوجها: عيايا يعني عيي، مبالغة في العي، أخرق لا يصنع شيئا لا لها ولا لغيرها، أخرق لا يصنع بيتي شيئا أبدا، أخرق طباقا. تقول: كل عيوب الناس اجتمعت فيه، أحمق اجتمعت فيه كل العيوب، شجك ضربك برأسك أو فلك أو جمع كل لك، إما شجك أو كسر عضو من أعضائك أو جمع كل هذا لك، إما كسر عضو من أعضائك شجك أو جمع هذا كل لك كسر عضو. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. تصف زوجها بحسن العشرة والكرم وحسن الجسد وطيب الرائحة. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. تصف زوجها بالكرم وبالشهرة، وأن بيته يعرفه الضيفان لأن عمدانه مرتفعة، فيقصدونه لكرمه. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسالح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. تقول: زوجي اسمه مالك، ومهما وصفته فهو خير من صفاته التي أصفها، من صفاته الكرم، فإن إبله كثيرة لكن لا تسرح إلا قليلا، لأنه يذبحها للضيفان المزهر، يعني صوت العصا الذي يقيمهن للذبح. قالت الحادية عشرة: وهذا كله يسمعه النبي صلى الله عليه وآله من أمنا عائشة رضي الله عنها، يسمعه من أمنا عائشة رضي الله عنها وهو صاحب صلى الله عليه وسلم. قالت: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، يعني حرك أذني بسبب أنه حلاهن بالقرطان وغيرها، وملأ من شحم عضودي، يعني شبعت حتى سمنت، وبجحني فبجحت نفسي، حببني إلى نفسي فحببت نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، كنا فقراء نسكن شق جبل، فجعلني في أهل صهيل وأطيط وداس ومنق. يقول: كنا أهل غنم فصرنا أهل إبل وأهل خيل وأهل بقر وأهل بو وأهل قمح وغير ذلك، أغناني. فعنده أقول: فلا أقبح، أتكلم بما أشاء، لأني آمر أنها في بيتي، وأرقد فأتصبح، نؤوم الضحى لأنها شبعانة، نؤوم الضحى لم تمتلق عن تفضل، وأشرب فأتقمح، وأشرب فأتقمح، وأرقد فأتصبح، وأشرب وأضيف كنت فأشرب وأشرب فأتقمح، أرتوي من الشراب الذي عنده من لبن وغيره. ثم بدأت تصف الأسرة، تقول: أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح، عكومها فناء بيتها واسع، وأوانيها كثيرة كبيرة من كرمها. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مودعه كما سل شطبة، أنه نحيل جدا، كأنه سعفة نخل، كأنه سعفة نخل، وتشبعه ذراع الجفرة. وفي هذا صفة طيبة للشاب النشيط الحي، أن يكون نحيلا قليل الأكل. بنت أبي زرع. وفما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، أنها سمينة، والعرب كانت تحب المرأة السمينة، وغيظ جارتها، جارتها ضرتها، يعني المرأة بجارها الضرة، النساء يغرن من بعضهن، كل ضرة تريد أن تكون بنات وأحسن من الأخرى. ثم قالت: جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تفضح أسرار الأسرة، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي أنها لا تضيعها، وتحافظ على طعام المير الطعام وغيره، ولا تملأ بيتنا تعشيش، أنها امرأة خادمة مضيفة. قالت، لكن هنا المشكلة، قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب تمخض معناها أن الناس كانوا وقت يعني ربيع عظيم حتى امتلأت القرب باللبن، فصاروا يمخضون في الشوارع اللبن بالقرب. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، أي أنهما نشيطين يمتلئين نشاطا، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، كناية على صغر خصرها، وأن ربما يدخل أحدهما الرمانة من تحت خصرها فتنفذ الجنب الآخر. قالت: فطلقني ونكحها. قالت: فنكحت بعده رجلا سريا، رجلا ثريا، ركب شريا أي عنده خيل نشيطة، وأخذ خطيا عنده رمح نسبة إلى بلد في عمان اسمها خطا، وأراح علي نعما ثريا أي أني أصبت خيرا كثيرا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، أي كلي وأنفقي على أهلك، لكن قال فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ سرائته بزرع، لأن أبا زرع كريم جدا. قالت رضي الله عنها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد، قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. وجاء في بعض الروايات قال غير أنه طلق ولم أطلق، غير أنه طلق ولم أطلق. يعني هذا الحديث الطويل جدا سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها، ما يدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، والإنصات للأهل والمسامرة معهم والملاعبة معهم، فإنهم حقا علينا عظيم. نعم.
باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عباد، وفي رواية تجمع عبادك.
الحديث حفظكم رواه الترمذي في سننه، وفي هذا صفة نومه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يضطجع على شقه الأيمن، وربما وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. وقد قرأت مقالا لبعض الأطباء يقول إن وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن من أعظم أسباب راحة المخ، هكذا يقول بعض الأطباء، أن المخ يستشعر حنان اليد اليمنى فيرتاح في النوم، يرتاح. هكذا قال، هكذا قال العلم عند الله، لكن نحن نفعلها إن شاء الله اتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بهذا الدعاء رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك وتجمع عبادك، وهناك أدعى غيرها كما سيأتي معنا.
تخريج
الترمذي في رواه الترمذي السنة.
وعن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
وهذا من الأذكار الثابتة المروية عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ينبغي نتعلمها ونعلمها أبناءنا وأهلنا، وأن نحرص كذلك على التنوع فيها، لا نلتزم ذكرا واحدا بل ننوع الأذكار حتى ننال بركة الجميع. والحديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره.
وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات.
وهذا من السنة، هذا ذكر مبارك مصحوب بالنفث وبمس الأيدي، مسح الأيدي، المعوذات قل هو الله أحد يقرأها المسلم في كفيه وينفث فيهما ويمسح بهما وجهه ورأسه وما أقبل من جسده 3 مرات. هذا ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وإلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافئ له ولا موي.
وهذا كذلك ذكر مبارك، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
التعريس في السفر أو النوم والنزول في السفر، التعريس والنزول في السفر، إذا عرس إذا نزل في السفر، إذا أراد أن ينام في السفر قبل الصبح نصب ذراعيه، إذا نزل في آخر الليل لا يضطجع على شق الأيمن بل ينصب ذراعيه وينام على كفه حتى لا يفوته الصبح حتى لا تفوته صلاة الصبح حتى لا تفوته صلاة الصبح. إذا نام أول الليل اضطجع على شق الأيمن وإذا نام آخر الليل نصب ذراعه هكذا ووضع رأسه على كفه يعني لا يضطجع اضطجاع وينام هكذا صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته صلاة الصبح نام. والحديث حفظكم الله صحيح رواه الإمام مسلم صحيح غيره.
باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا.
الحديث متفق عليه. وفي رواية قام رسول الله حتى تورمت قدمه فقد فعل هذا قال أفلا أكون عبدا شكورا. وفيه رد على بعض الصوفية الذين يزعمون أن الولي لا يصلي ولا يصوم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم ومتوحد متفق علينا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم وفي رواية تنتفخ قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا.
وسبب تورم القدمين طول القيام. إن قيل ما سبب تورم القدم فالجواب طول القيام لأن ربما قرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم وقرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة. وهذا الحديث حفظكم الله رواه تفرد به المصنف هنا ورواه ابن خزيمة وغيره سمر على المصنف رحمه الله تعالى.
عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
هذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم كل ليل ولا ينام كل ليل كان يقوم بعضه وينام بعضه ما كان يقوم الليل كله صلاة ولا ينام الليل كله وإنما يقوم بعضه وينام بعضه صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معن 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع وفي رواية نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وفي الرواية الأخرى فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ.
عبد الله بن عباس رضي الله عنه أراد أن يعرف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته فاستأذن خالته ميمونة رضي الله عنها فأذنت له فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالته في طول الوسادة وسادة واحدة ما عند النبي غيرها صلى الله عليه وسلم ما عنده غيرها في بيت ميمونة. ونام عبد الله بن عباس في عرض الوسادة الله قال ثم قام إلى شن يعني إلى قربة معلقة والشن هو القربة البالية فتوضأ منها ثم قام يصلي. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير مقامه، لأن عبد الله بن عباس قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه بأذنه وأعاده إلى اليمين حتى يكون مأموما لا إماما. وقال ابن حجر على هذا جواز تأديب المعلم تلميذه بأخذ أذنه، هذا جائز، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي ذلك أهمية ركعتين قبل الفجر، وأن من اضطجع وأن من نام وهو مدرك لحاله إلا أنه لا وضوء عليه كما لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث حفظكم الله رواه البخاري ومسلم غيرهما. إيه هذه من السنة، أنك إذا قمت تقرأ الآيات العلم قلوا تعالى إن في خلق السماوات والأرض والخلال والنهار، هذا من السنة، من السنة تقرأها، وأن تمسح نوم عن وجهك كذلك من السنة. نحن نعطيكم يعني بعض الفائدة أصلا كلها بعضها تلخد الكتاب إن شاء الله غدا.
جزاكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة.
هذا عند بعض العلماء رحمهم الله تعالى مع ركعتي العشاء الراتبة، مع ركعتي العشاء الراتبة، وإلا الوتر 11 ركعة، 11 الوتر، أما هذا مع ركعتي العشاء الراتبة. وعلى كل حال اختلف العلماء في ذلك من موجب ومن دام لن يجعلنا سنة.
تخريج الشيء.
وحديث ابن عباس متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
وهذا من فضل الله علينا أن الله جعل نبينا من البشر حتى نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وآله يصيب من أعراض ما يصيبنا، فربما مرض أو ثقل أو نام صلى الله عليه وسلم فيقضي ذلك، لكن لا يوتر في النهار وإنما يضيف ركعة واحدة 12 ركعة، لأنه يوتر 11 ركعة، ولو كان يوتر 13 ركعة لصلى 14 ركعة صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة.
صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهو أمر لله في سعة، في سبر في سعة، لكن ركعتي خيرتها يوم ركعتي العشاء سنة العشاء سنة العشاء. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إن هذا الحديث حفظكم الله متفق عليه، حديث متفق عليه فيه بعض صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. لعل نخلح غدا نختم، من غد نختم إن شاء الله، نحاول غدا إن شاء الله ننتهي إن شاء الله. والتعليقات اليسيرة والكتاب الشمائل إن شاء الله. نستعرض بعض الأسئلة بسرعة إن شاء الله تعالى. يقول نود منكم شاكرين نصيحة تحثون فيها الشباب على إفشاء السلام وطلاقة الوجه وعدم إساءة الظن والغيبة. نقول قال صلى الله عليه وآله وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أعظم أسباب كمال الإيمان المدخل إلى الجنة، وعكسه بعكسه. هذه الصفات المقيدة كالمكر والكيد والاستهزاء لا أطلق على الله إلا مقيدة كما أطلق الله عن نفسه في الكتاب والسنة. يقول ما حال من فترت همته عن طلب العلم بسبب الغربة؟ نقول يستعين بالله عز وجل ويسأل الله يعينه، يسأل الله يعينه، ويتذكر حلاوة العلم وثمرته في الدنيا والآخرة، ويصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل دعاء ركوب الدابة خاص بالسفر؟ نقول لا، كلما ركبت فادعو الله بهذا الدعاء. يقول هل هو خاص بالقائد أم كل من ركب؟ كل من ركب يدعو بهذا الدعاء، كل من ركب. يقول هل يجب أن نضحك بعد ذاك الحديث؟ نقول يا صادق نضحك، لا يجب، إنما إذا صدعت. يقول هل يوجد شرح لهذا الكتاب؟ نقول فيه شرح لأصل الكتاب. هل يوجد شرح لشمال الترمذي؟ نقول لا أعرف شرح للمختصر، وإنما شرح لأصل الشمال موجود في السوق عدة طبعات. نعم، من السنة أن لا تسأل الناس شيئا، هذا من السنة أن لا تسأل الناس شيئا. يقول ما حكم نبش القبور بسبب ضيق المقابر ودفن ميت بعد ميت؟ جوزه العلماء للضرورة كما يحصل في المسجد في البقيع وغيره. يقول إذا لعق الإنسان أصابعه أمام بعض الأصابع ما تقدروا؟ نقول علمهم أن هذا سنة ثم افعلوا، علمهم أن هذا سنة وأن يدك نظيفة ثم علموا ما يفعلوا. يقول من التي أقراها الله وسلم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أقراها خديجة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن جبريل عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه خديجة قد أتت ومعها طعام فأقرئها السلام من الله ومني، أقرئها السلام من الله. انظر إلى فضل الله عز وجل. يقول الله يا خديجة الله يسلم عليك، جبريل يقول يا خديجة الله يسلم عليك، وبشرها بثمر الجنة من ذهب لا نصب ولا وصب. وعائشة رضي الله عنها سلم عليها جبريل عليه السلام. والله أعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. الله يسلم.